بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل مذاكرتنا في رسالة ابن أبي زيد القيرواني في باب الزكاة. وقفنا عند زكاة عروض التجارة، وعرفنا أن الزكاة واجبة في عروض التجارة بإجماع العلماء، وخالف الظاهرية، خلافهم لا يعتبر هنا. ثم كيف تخرج زكاة عروض التجارة يا الإخوة؟ التاجر يقوم السلع التي عنده بالسعر الذي تباع به غالبا في وقت حلول الحول، وقت إخراج الزكاة. يقوم كل السلع التي عنده، عنده 10 سيارات في المعرض، يقوم قيمة هذه السيارات، ويضم إلى ذلك إن كان عنده أرباح مثلا خلال السنة، يضمها إلى قيمة هذه السيارات، ويجمع الجميع ويزكيها. طيب، سيارة بقيت في المعرض عنده 3 سنوات، يحسب قيمتها ولا ما يحسب قيمتها؟ ها؟ يحسب قيمتها. طيب، سيارة مثلا يعني كملت عنده 6 شهور وباعها وحصل مبلغ، ثم اشترى سيارة جديدة وبقيت عنده إلى آخر السنة وباعها، فتجدد السلع لا يقطع الحول، تجدد السلع لا يقطع الحول أو إبدال السلع بعضها ببعض بنية التجارة، لأن المقصود القيمة، المقصود القيمة. فمجرد اختلاف عين السلعة لا يقطع الحول. هذا الإخوة على مذهب جمهور العلماء. عند المالكية تفصيل خالفوا به الجماهير. المالكية عندهم التاجر ينقسم إلى قسمين: تاجر مدير، وتاجر غير مدير، أو بعبارة أخرى محتكر. التاجر المدير هو الذي ذكرناه أنه السلع ما تبقى عنده سنوات كثيرة، يعني يبيع السلع التي عنده خلال السنة، لأن السلعة تدور وما تبقى، يسمى تاجر إيش؟ ها؟ مدير. التاجر النوع الثاني المحتكر. التاجر المحتكر، التاجر المحتكر تبقى عنده السلع عاما فأكثر، لأنه لا يريد أن يبيعها إلا بربح. أما الأول ممكن أن يخسر، المهم يمشي السلع وتأتي سلع أخرى وهكذا. لكن التاجر الثاني يسمى المحتكر، ممكن السلعة تبقى عنده 3 سنوات ما باعها. على مذهب الجمهور في التاجر المحتكر ماذا قلنا؟ هل يزكي هذه السلعة ولا ما يزكيها؟ يزكيها. لكن عند المالكية التاجر المحتكر لا يزكي هذه السلعة. كيف يزكي؟ إذا باع هذه السلعة التي بقيت عنده عاما فأكثر، إذا قبض الثمن يزكي هذا الثمن لعام واحد فقط. إن شاء الله تبقى السلعة عنده 10 سنوات ما عليها زكاة. إذا باعها متى ما يبيعها ويقبض ثمنها، يزكي هذا الثمن لعام واحد فقط، زكاة عام واحد. هذا عند المالكية فقط. وقول الجمهور يعني هو الأقرب، حتى ابن عبد البر المالكي رجح قول الجمهور. فالآن لما نقرأ يعني يتبين لنا كلام ابن أبي زيد. قال: ولا زكاة في العروض حتى تكون للتجارة. هذا فيه اشتراط نية ماذا؟ التجارة. فإذا كان مثلا عندك أرض، اشتريت أرض لكن ما نويت بها التجارة، ما يكون فيها زكاة لو بقيت عندك سنوات. لكن إذا اشتريتها ونويت بها أن متى ارتفع ثمنها بعتها، فيكون فيها الزكاة، كل ما مر عليها سنة يكون فيها زكاة، وهكذا في أي عرض. طيب، حتى تكون للتجارة. قال الآن، ركزوا الآن الكلام الآن أولا عن التاجر من سنعرف الآن. قال فإذا بعتها بعد حول فأكثر، هذا التاجر من؟ المحتكر. فإذا بعتها بعد حول فأكثر، قال من يوم أخذت ثمنها أو زكيته ففي ثمنها الزكاة لحول واحد. عرفنا؟ يعني من يوم أخذت ثمنها، ولو بقيت عندك هذه السلعة سنوات، من يوم أخذت ثمنها ففي ثمنها الزكاة لحول واحد. كلمة أو زكيته ما أدري، يعني ما ظهر لي المراد منها، لكن لعله يعني أو زكيته يعني زكيت يعني الثمن، فكذلك يكون فيه الزكاة. يعني ممكن يتصور هذا أن التاجر المحتكر عنده مثلا سيولة، عنده مال، يعني هو تاجر قديم يبيع ويشتري وتبقى عنده سلع لمدة سنوات، لكن عنده مثلا أرباح بقيت عنده يزكيها كل سنة باقية عنده، فلما مثلا مر على هذه السلعة مثلا سنوات، جاء مثلا في وقت حلول الحول على المال الذي ينبغي أن يزكيه، مال التجارة الذي عنده، مثلا باع سلعة من السلع وقبض ثمنها، فهذا الثمن الأصل أنه يكون حوله حول ماذا؟ الأصل. ممكن يريد يعني بهذه الكلمة هذا المثال، فيكون هذا المال تبعا لهذا الحول فيدخل في يعني زكاة حول الأصل، والله أعلم. ثم يعني يستأنف بهذا المال يعني زكاة حول كما عرفنا، الله أعلم، يعني يزكيه، يخرج الحق الذي فيه أولا، ثم بعد ذلك يعني يزكي هذا المال زكاة حول واحد، والله أعلم. طيب، قال أقامت قبل البيع حولا أو أكثر، يعني كما عرفنا يزكي هذا المال لحول واحد فقط، أقامت هذه السلعة قبل البيع حولا أو أكثر، هذا في المحتكر. النوع الثاني قال إلا أن تكون مديرا، التاجر المدير كما عرفنا الذي يعني لا تبقى عنده السلع، يبيعها خلال العام، يمكن أن يبيعها برأس المال بخسارة بربح فلا تبقى عنده، تدور السلع. قال لا يستقر بيدك عين ولا عرض، لا يستقر بيدك عين لأن يشتري ولا عرض يبيع. قال فإنك تقوم عروضك كل عام، انظر هذا مذهب يعني الجمهور على الأصل، تقوم عروضك كل عام وتزكي ذلك مع ما بيدك من العين. العين إيش يعني؟ ها؟ النقود، النقود. فكما قلنا إذن التاجر ماذا يفعل؟ يقوم العروض التي عنده ويضم قيمة هذه العروض إلى ماذا؟ إلى المال الذي عنده، إن كان له مال. يمكن يكون تاجر لكن ما عنده إلا عروض في المحل، يقول ما عندي سيولة، فالمهم يزكي ما عنده، يقوم السلع، وإذا كان عنده مال يضم هذه السلع إلى المال ويزكي الجميع، وهكذا كل سنة. وعرفنا الإخوة إذن أن الأقرب مذهب الجمهور وأنه لا فرق بين يعني المدير وغير المدير، لأن المحتكر الآن هذه السلعة بقيت عنده سنوات، طيب هو ينوي بها التجارة، فالأصل أن يكون إيش عليها؟ زكاة. ما الذي أخرج ذلك عن وجوب الزكاة فيها؟ كما سيأتي معنا المالكي يقيسون هذا على الدين إذا كان يعني عند معسر، سيأتي هذا معنا. قال وحول ربح المال حول أصله، تقول لأنه فرع عن الأصل فلا يعتبر له حول جديد، ربح المال حوله حول أصله. يعني أنت عندك مثلا بدأت التجارة بمئة ألف، لكن خلال السنة تتكاثر هذه المئة ألف، فينمو هذا المال من أصله، فالربح ما يحسب له حول جديد، يضم إلى أصله. يعني لو يعني بعت مثلا سلعة اشتريتها بهذا الرأس، رأس المال مثلا في آخر العام مثلا قبل نهاية السنة بشهرين وربحت، فهذا الربح ما تقول والله ما حل عليه الحول، يضم إلى الأصل. وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات، وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات، هذا ثبت عن عمر كما في الموطأ قال رضي الله عنه: نعد عليهم السخلة ولا نأخذها. نعد عليهم السخلة، لما يأتي المصدق أو الساعي يحسب كم عنده من غنم، مثلا واحد عنده 50 فيها شاه، طيب هذه 50 مثلا تكاثرت خلال سنة مثلا أصبحت مثلا 150 مثلا، تكاثرت، فلما يعني تأتي السنة، يعني إذا مر عليها سنة فتحسب ماذا يكون الزكاة، تكون الزكاة فيها كم، 50 ولا 150؟ 150 تحسب هذه السخال حتى لو ما حال عليها حول، نعود عليهم السخلة فتحسب، يكون حولها حول الأمهات مدام الأصل مر عليه حول، هذا يأتي تفصيله. فيعني هذا النتاج حوله حول أصله. ثم قال: ومن له مال تجب فيه الزكاة وعليه دين مثله. واحد عنده 50,000 حال عليه الحول، لكن قال الآن عليه دين لابد يسدد المقاول 50,000، هل يخرج الزكاة ثم يسدد ولا نقول ما عليك زكاة؟ قال: أو ينقصه عن مقدار مال الزكاة. يطالب المقاول 45,000، ما يبقى عنده إلا 5,000، ما يكون قد بلغت النصاب، فماذا عليه؟ قال: فلا زكاة عليه. فهذا قول جمهور العلماء الإخوة خلافا للشافعية في الجديد. فهذا بالنسبة تقول أولا للأموال الباطنة، المسألة لها قسمان: أموال باطنة المقصود بها يعني النقود والعروض، عروض التجارة، هذه الأموال الباطنة، النقود وإيش العروض. والأموال الظاهرة ستأتي معنا التي هي إيش الأموال الظاهرة في الزكاة؟ المواشي والزروع والثمار، هنا ظاهرة يراها الفقير، لكن ما الذي في يدك ما يراها الفقير. طيب، وكذلك عروض التجارة الأصل فيها القيمة. فالأموال الباطنة عند جمهور العلماء خلافا للشافعية في الجديد أن الدين يمنع وجوب الزكاة، فتخصم أولا الدين، ثم إن بقي مال بلغ النصاب تزكي، إن ما بقي ما عليك زكاة. وهذا ثبت عن عثمان رضي الله عنه كما مر معنا، عثمان رضي الله عنه يقول: هذا شهر زكاتكم، يعني رمضان، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. فأولا تخصم الدين كما قال عثمان رضي الله عنه، وهذا واضح الإخوة، لأنه إذا كان عليه دين هو محتاج، كيف يقدم حاجة غيره على حاجته؟ ولكن الإخوة هنا ينبغي أن يفرق بين الديون الحالة وبين الديون المؤجلة. فإذا كان الدين حال، يعني خلال هذه السنة، لأن الزكاة تجب كل حول، فإذا كان هذا الدين خلال السنة لابد أن يسدد، نعم يمنع الزكاة. لكن واحد مثلا يبني بيت والمقاول يطالبه على دفعات، كل سنة يدفع مثلا مبلغ قيمة البيت 1,000,000، هذا عمره ما بيزكي. إذا نقول والله عليه دين لمدة سنوات، هذا ما يمنع الزكاة، هذا ما يمنع الزكاة، إلا إذا هو أراد يقول: أنا هذا المال الذي عندي أريد أن أسدد الدين حتى الذي في ذمتي أولا بأول، فأريد أن أقضي الدين أول بأول، فهذا يجوز له، وبذلك لن يعني يحول الحول على هذا المال. أما أن يبقي المال عنده ثم يقول والله أنا عليه ديون بعد يعني سددها للبنك على أقساط، نقول لا، وإلا كل التجار بهذه الصورة لابد أن يكون استلف يعني من البنك وكذا، فما حد يزكي بالطريقة هذه. لكن عرفنا أن هذا يكون في الدين الحال، أما المؤجلة فالأصل إذا كانت لأكثر من سنة لا تمنع، إلا إذا يعني أراد صاحبا يتخلص من الدين فيعني أخرج المال يعني قبل حلول الزكاة، فأخرج لا بأس بذلك. إذن عرف أن هذا لا زكاة عليه. قال إلا أن يكون عنده مما يزكى من عروض مقتناه، يعني قال المراد هنا الرقيق والعقار والثياب. قال إلا أن يكون عنده مما لا يزكى من عروض مقتناه، يعني يملكها ما فيها زكاة، ليست تجارة، عروض مقتنى يعني هو يقتنيها، بيت، عنده بيت زائد، عنده مزرعة زائدة، عنده سيارتين بدال السيارة مثلا، أو حيوان مقتنى، أو عقار أو ربع، والربع يعني ما له يعني الدور، يعني أرض فيها بيت يسمى الربع، وال أو ريع عندكم أو ربع، أنا عندي كاتب في الحاشية الربع ما له عتبة كالدور. العقار الأصول الثابتة مثل الأرض، لكن الربع يعني كما قال في حديث عقيل هل ترك لنا عقيل من رباع، أو ريع ممكن. قال ما فيه وفاء لدينه فليزكي ما بيده من المال، هذا ما تسقط عنه الزكاة. يعني واحد مثلا عنده بدال السيارة سيارتين، شيء زائد عن إيش حاجته الأساسية، مثلا السيارة الثانية هذه تساوي مثلا يعني 50,000، وعنده هو 50,000 حال عليه الحول وعليه دين 50,000، هذا يقول والله أنا ما علي الزكاة. طيب أنت عندك سيارة زائدة ما تحتاجها وتساوي تستطيع أن تسدد دينك إيش بهذه السيارة، فهنا ما يسقط هذا الدين الزكاة، بيع هذه السيارة وتخلص من الدين الذي عليك وزكي ما في يدك. قال فليزكي ما بيده من المال. قال فإن لم تفي عروضه بدينه، ما وفت بسداد الدين، المهم حسب بقية دينه فيما بيده، والله سيارة سدد 10، سدد 10 من الدين ثم أخصم، عرفنا؟ السيارة مثلا ما عليه سيارة 40، سدد من الدين 40، 10 تخصم 10 من الذي عندك، تزكي بدل 50 تزكي 40 مثلا، عرفنا؟ واضح الإخوة؟ يعني عنده 50 والسيارة 40 عليه دين 50، فيسدد دينه يقضي 40,000، تبقى عليه 10 يخصمها من الزكاة ما عليه، وتبقى عنده 40 تكون عليها الزكاة حسب بقية دينه فيما بيده. فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاة، إذا بقي نصاب فيه زكاة زكاة. ثم انتقل إلى الأموال إيش الظاهرة. قال ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية، وهذا مذهب المالكية أن الدين لا يسقط زكاة الحبوب والثمار والأنعام. فإذا كان عليه مثلا زكاة الإبل بنت مخاض وكان عليه دين، الدين هذا يستطيع أن يسدده ببنت المخاض، لو باعها بيسدد دينه، نقول لا، تخرج بنت مخاض هذه زكاة، ويعني يبقى الدين الذي عليك. فهذا مذهب المالكية. مذهب الحنفية أنه يمنع، يعني في الدين يمنع في الماشية ولا يمنع في الزروع والثمار. الدين يمنع يعني الزكاة في الماشية ولا يمنعها في الزروع والثمار. فالدين إذن يسقط زكاة الماشية إلا زكاة الزروع ما يسقطها، هذا عند الحنفية، والله أعلم كيف فرقوا. وعند الحنابلة أن الدين يمنع الزكاة مطلقا في الأموال الظاهرة والباطنة، عند الإمام أحمد أنه يمنع الزكاة حتى في الحبوب والثمار والأنعام. فإذا كانت هذه بنت مخاض تستطيع أن تسدد بها دينك، خلاص تسدد بها الدين وما يكون عليك زكاة إبل لأن عليك دين، فالدين يمنع من الزكاة يعني حتى في الأنعام. وهذا الإخوة يعني مذهب عطاء والحسن والنخعي والثوري، وقالوا لأن حاجة صاحب المال مقدمة على غيره، وأما التعليل أن نفوس الفقراء متشوفة بالأموال الظاهرة فنقول وهذا نفسه متشوفة لقضاء دينه، طيب هو كذلك متشوف لقضاء الدين الذي عليه، فيقدم هذا حاجته تقدم على حاجة غيره. وأيضا يؤيد هذا عموم قول عثمان رضي الله عنه، وكذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال يخرج ما استدان أو أنفق على ثمرته وأهله ويزكي ما بقي، يخرج ما استدان أو أنفق على ثمرته وأهله ويزكي ما بقي. فهذا أيضا يدل على أن يعني الدين يمنع من الزكاة، والله أعلم. فإذا الأقرب والله أعلم قول الحنابلة أن الدين يمنع من الزكاة مطلقا في الأموال الظاهرة والباطنة. قال ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه. الآن يتكلم الإخوة وإنسان عليه يعني أعطى فلانا دينا سلفه مالا، هل تحسب لما يحول عندك مال حال عليه الحول، هل تحسب هذا المال الذي تطالب فلان مثلا 50,000، هل تضم 50,000 مع مالك وتخرج عنها الزكاة أو لا؟ فنقول هنا هذه الحالة تنقسم إلى قسمين. إذا كان هذا الدين على معسر، إذا كان هذا الدين على معسر الذي عنده الدين معسر ما عنده سداد، فهنا يتكلم عن هذه المسألة، يقول ولا زكاة عليه في دين حتى يقبضه، ما تزكي، ما عليك زكاة حتى تقبضه. طيب إذا قبضته كيف تزكيه؟ قال وإن أقام أعواما، حتى لو بقي عند هذا سنوات طويلة، فأول ما تقبضه قال فإنما يزكيه لعام واحد بعد قبضه، مباشرة أول ما تقبضه ما تنتظر حولا، أول ما تقبضه تزكي إيش زكاة كم؟ حول واحد، ولو بقي عند 10 أعوام تزكي زكاة عام واحد. هذا مذهب المالكية ورجحه الشيخ ابن تيمين رحمه الله تعالى. القول الثاني أنه يجب لما مضى، يجب لما مضى، وهذا قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة من قول علي رضي الله عنه، يعني إذا بقي عند 10 أعوام تزكي هذا المال زكاة 10 أعوام. القول الثالث قول الحنفية ورواية عند الإمام أحمد وقول عند الشافعية وهو قول قتادة وإسحاق أنه لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، وإنما إذا حال عليه حول جديد تزكيه. إذا استلمت دينك من فلان المعسر بعد أعوام مثلا، إذا بقي عندك سنة كاملة زكيته، أما إذا صرفت في نفس الوقت أو بعد شهور ما عليه زكاة. وهذا القول الإخوة يعني أقرب الأقوال والله أعلم، هذا القول أقرب الأقوال، رجحه الشيخ الحمد في شرحه. لأن هذا الإنسان لا يملك هذا المال ملكا مستقرا، نعم هو مالك، لكن هل تستطيع أن تنتفع به؟ ومن شروط يعني الزكاة أن تملك المال يقولون ملكا مستقرا، ملكا مستقرا يعني إيش؟ يعني تستطيع أن تتصرف فيه، أنت طيلة هذه السنوات ما تستطيع أن تتصرف بهذا المال. وهذا يشبه مسألة نهاية الخدمة، نهاية الخدمة يعني أنت ما تستطيع أن تنتفع بها وربما تحرم منها مثلا، فإذا استلمتها كيف تزكيها؟ بعد حول، إذا بقيت عندك حولا كاملا تزكيها، أما إذا صرفتها ما عليك فيها زكاة. طيب قال وإن كان الدين أو العرض من ميراث فليستقبل حولا بما يقبض منه، يعني يقول لك هذا المال ليس بمالك من أول وهلة، الدين الذي أعطيت فلان أنت كان مالك في البداية وأنت أعطيت فلانا، فكأنه ليش قالوا عليه زكاة عام واحد؟ كأنك ملكته من أول طرف الحول إلى آخره، فقالوا هذا عليه زكاة يعني عام واحد. لكن إذا كان هذا الدين، قال إن كان الدين أو العرض الذي يعني عندك سيارة وغيرها مثلا من ميراث، من ميراث، فأنت ما ملكت هذا الميراث، ما قبضته. قال فليستقبل حولا بما يقبض منه. يقول هذا ما يزكي لعام، وإنما إذا قبض هذا الميراث الذي بقي مثلا سنوات ما وزع، إذا قبض هذا الميراث هو دين له، صح ولا لا؟ فإذا قبضه ما يزكي لعام. فرقوا بين الصورة الأولى والصورة الثانية، قالوا أن الميراث ما ملكه أبدا، ما دخل في ملكه أبدا. فيقولون ينتظر إلى أن يحول عليه حول كامل ثم يزكيه. والظاهر يعني والله أعلم أنه لا فرق بين المسألتين كما عرفنا. يعني هذا المال الذي تستفيده إذا حال عليه الحول يكون عليه الزكاة، والله أعلم. أما بالنسبة للإخوة لمن يعني كان دينه عند مليء، يعني عند موسر، فهذا يعني عند جمهور العلماء أنه يعني تجب فيه الزكاة، لأنه بمنزلة الوديعة، تستطيع أن تأخذ هذا المال في أي وقت. قال لك فلان ترى صح أنت أعطيتني دين، لكن في أي وقت تعال خذه مني، فكأنه في يدك، فيجب عليك أن تزكيه. واختلفوا هل يزكيه يعني إذا يعني قبضه مثلا خلاه عنده سنوات، جعله عنده سنوات، فهل كل سنة يحسبه؟ هذا هو الأقرب، أنه يزكي لكل حول ولو بقي في يد فلان. هو على كيف قال أنا ما أريد أن أخذه منه وهو مليء وموسر، فعليك أن تزكيه كل عام، كل عام تخرج زكاته. وهذا مذهب الشافعية، وقال به عثمان وابن عمر وجابر رضي الله عنهم، وهو قول الحسن والزهري، وهذا هو الأصل أن الزكاة تجب في كل حول. أما عند الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا إذا قبضه فيؤديه لما مضى، يعني إذا مرت عليه سنة وسنة وسنة ما عليه أن يخرج الزكاة في كل سنة، لكن إذا قبضه يحسب كم سنة جلس هذا الدين عند فلان فيدفعه. هذا كما قلنا إذا كان الدين عند من؟ عند معسر ولا موسر؟ موسر. نعم. طيب ما يسمعون؟ قال وعلى الأصاغر الزكاة في أموالهم، يعني الذي ما بلغ وعنده مال ورثه وحال عليه الحول فيه زكاة، هل عليه الزكاة؟ قال في أموالهم في العين والحرث والماشية وزكاة الفطر. وهذا قول جمهور العلماء خلافا للحنفية. الحنفية قالوا لا زكاة في أموال الصغار إلا زكاة الزروع تجب في أموالهم. والقول الأقرب قول الجمهور، لأن الزكاة عبادة تتعلق بالمال نفسه، خذ من أموالهم صدقة ما ينظر فيها إلى يعني صاحب المال. ودل على هذا قول عمر رضي الله عنه ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، ابتغوا بأموال اليتامى يعني تاجروا فيها لا تأكلها الصدقة. وأيضا جاء هذا عن علي وابن عمر وعائشة وجابر رضي الله عنه. قال ولا زكاة على عبد، يعني ولا على سيده، لأن المال يعني هذا مذهب، أولا نقول هذا مذهب المالكية وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة، لا زكاة على عبد، هذا القول الأول. القول الثاني قيل على سيده الزكاة، يعني المال إذا كان بيد العبد فقالوا الزكاة على من؟ على السيد، يحسب الأموال التي في يد هذا العبد. وهذا قول الحنفية ورواية عند أحمد وقول الشافعية أيضا. هذا يعني هذان قولان في المسألة، والله أعلم. لا زكاة على عبد ولا على سيده. قالوا لأن السيد يعني ما يتصرف بالمال، يعني يملك المال لكن ليس ملكا مستقرا، والعبد أصلا هو ملك لسيده لا يملك شيئا، فأصبح هذا المال يعني منزلة بين منزلتين، لا إلى هذا ولا إلى هذا، فما عليه زكاة. هذا عند المالكية وخالفهم الحنفية، والله أعلم. قال ولا على من فيه بقية رق، يعني مثل المدبر والمكاتب، يعني في ذلك كله، يعني في العين والحرث والماشية ما عليه زكاة. لكن هنا الإخوة في الحقيقة زكاة الفطر، زكاة الفطر تجب على العبد، يعني إذا كان السيد عنده يعني عبد فتجب زكاة الفطر يخرجها عن العبد، هذه مسألة أخرى ستأتي معنا في زكاة الفطر، لكن هنا الكلام عن الأموال التي إيش في يد إيش العبد. السيد أعطى العبد بعض الأموال تصرف فيها، بقيت عنده سنة. نعم. قال فإذا أعتق فليأتنف، يعني يستأنف حولا من يومئذ بما يملك من ماله. يعني العبد إذا أعتق وعنده مال يستأنف حولا جديدا في هذه الأموال التي في يده، إذا حال عليها الحول طبعا يكون فيها زكاة. قال ولا زكاة على أحد في عبده. هذه المسألة تختلف عن المسألة الأولى، المسألة الأولى مال في يد العبد، واضح؟ ها؟ لكن هنا أنت عندك عبد، هل تقوم هذا العبد وتخرج مثلا قيمته زكاة؟ قال لا زكاة على أحد في عبده وخادمه وفرسه وداره، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وأيضا ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. قال ولا ما يتخذ للقنية أو القنية من الرباع والعروض، يعني عندك أرض أو دار أو عروض سيارات لكن أنت اقتنيتها يعني ما جعلتها للتجارة، هل هذه فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. إن شاء الله عندك مزارع كثيرة مثلا أو أموال أو سيارات كذا، هذه ما فيها زكاة لأنها للاستعمال وليست لي يعني أنما ليست للتجارة. قال ولا فيما يتخذ لللباس من الحلي، يتكلم هنا عن زكاة الحلي. المرأة إذا كان عندها ذهب سبايك ما تلبسها طبعا هذه فيها زكاة، لكن إذا كان عندها ذهب تستعمله وتلبسه حتى لو كانت تلبسه مثلا في السنة مرتين وثلاث للأعراس، المهم أعد لماذا؟ للزينة والاستعمال، فهذا لا زكاة فيه يعني عند جمهور العلماء خلافا للحنفية الذين يجيبون الزكاة في الحلي. ومذهب الجمهور يعني هنا أقرب، يقول الحسن البصري رحمه الله كما ثبت عند ابن أبي شيبة لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة. الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يقولون ليس في الحلي زكاة. وقال الإمام أحمد رحمه الله خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة، وهم عبد الله بن عمر، وهذا له ميزة هنا لأن زوجة من؟ حفصة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يعني أعلم الناس بهذه الأمور. قال وجابر وأنس وعائشة وأسماء، هؤلاء الصحابة كلهم يقولون ليس في الحلي زكاة. يقول الترمذي رحمه الله ليس يصح في هذا الباب شيء. هناك أحاديث طبعا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاته؟ قالت لا، يسرك أن يعني يكون يعني أو يسويرك الله تعالى بهما سواران من نار، أو كما جاء في أحاديث، لكن هذه الأحاديث الله أعلم الأقرب أنها لا تصح، لأنك لو تنظر في أسانيدها في كل حديث يعني فيه علة، فيصعب هنا أن تتقوى هذه الأحاديث. لماذا؟ لمخالفتها لواقع الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الأربعة، كيف خفي عنهم هذا العلم؟ فإذا هذا هو الأقرب والله أعلم. وكذلك بالنسبة للأدوات التي يقتنيها الإنسان ليستفيد من أجرتها، هذه ليس فيها زكاة. إنسان اشترى سيارة ويعني يستخدمها كسيارة أجرة، هل على قيمة السيارة زكاة ولا على الأجرة إذا حال عليها الحول؟ على الأجرة. أما السيارة نفسها ما عليها زكاة. آلات مثلا الطباعة في مكتبة، آلات مثلا الصناعة، آلات الزراعة، هذه كلها ما عليها زكاة. نعم، وإنما الزكاة على الأجرة إذا حال عليها الحول. ثم ذكر زكاة الفوائد، يسمى هذا المال المستفاد، يعني المال الذي يتجدد لك من غير أصل، المال الذي يتجدد لك من غير أصل، يعني ليست أرباح تجارة، وإنما مثلا يأتيك ميراث، يعطيك فلان هدية، هذا يسمى المال المستفاد، استفدت هذا المال، ليس من مال عندك يعني تكاثر هذا المال مثلا وربحت فيه، لا، وإنما استفدته من يعني أسباب أخرى. فهذا كيف يزكي هذا المال؟ يقول: ومن ورث عرضا أو أوهب له أو رفع من أرضه زرعا فزكاه، ثم يعني أخذ هذا الزرع، قال: فلا زكاة عليه في شيء من ذلك حتى يباع ويستقبل به، يستقبل به يعني بالثمن، بثمنه يعني الها تعود على ثمنه، يستقبل بثمنه حولا من يوم يقبض ثمنه. يعني والله أنت أعطاك فلان هدية سيارة، ما اتخذتها للتجارة، أو مثلا أخذت ميراث مثلا أرض ما اتخذتها للتجارة، فهذه ما يكون عليها زكاة إلا إذا بعتها، إذا بعتها وأخذت الثمن وهذا الثمن حال عليه الحول، بعد ذلك إيش يكون فيه الزكاة. والمال المستفاد الإخوة ممكن أن نقسمه إلى قسمين من باب يعني الوضوح. إذا كان من غير جنسه فهذا لا يضم يعني عند عامة العلماء، وفيه يعني خلاف شاذ، الأئمة الأربعة يقولون لا يضم إذا كان من غير جنسه. يعني أنت عندك مال استفدت إبل، هل تضم الإبل إلى حول المال الذي عندك؟ لا، هذه لها حولها وهذه لها حولها. طيب، هذا إذا كان من غير جنسه. إذا كان من جنسه، عندك مثلا مال حال عليه الحول، ها؟ إذا كان من جنسه عندك مال حال عليه الحول، فالمال الذي تستفيده مال من جنس هذا المال، يعني أيضا نقود، هذه لها حالتان. هنا أيضا هذا القسم له حالتان، إذا كان من جنسه له حالتان: أن يكون مستفادا من الأصل، أن يكون مستفادا من الأصل، يعني مثل ماذا؟ ها؟ مثل ماذا الإخوة؟ أن يكون مستفاد هذا المال مستفاد من الأصل، يخرج من الأصل، يكون هذا عن طريق إيش؟ تجارة، كربح التجارة. أن يكون هذا المال مستفاد من نفس الأصل يعني كربح التجارة ونتاج السائمة، نتاج السائمة كما عرفنا، فهذا أيضا يضم بالاتفاق، هذا يضم بالاتفاق. طيب، إذا كان الحالة الثانية بسبب مستقل، أنت عندك مال، واحد أعطاك هدية، ورثت مال، عندك أجار مثلا، هذا المال حال عليه الحول لكن هذه الأجرة ما حال عليها الحول، عندك مثلا أسهم، عندك كذا، يعني أسباب كثيرة أخرى غير هذا المال الذي في الأصل، فهنا عند الأئمة الثلاثة خلافا للحنفية أنه لا يضم، كل مال يكون له حوله الخاص به، هذا عند جمهور العلماء خلافا للحنفية الذين يضمونه. والذي يرجح قول الجمهور آثار الصحابة، هذا يعني وارد عن أبي بكر وعلي وابن عمر وعائشة وقول جمع من السلف رضي الله عنهم، فهذا يعني المال الأصل أنه لا يضم. يعني أنت عندك الآن مال ستزكيه، مثلا عندك 20,000 الآن حال عليه الحول، قبل أن يحول عليه الحول بشهر جاك ميراث 100,000، هل تقول الآن الميراث بعد شهر يجب عليه يجب فيه زكاة؟ لا، هذا مال مستفاد من غير جنسه، من غير الأصل، مستفاد بسبب مستقل. يشبه هذا الإخوة زكاة الراتب، لأن الراتب يتجدد لكل شهر، كل شهر ليس من نفس المال، فلذلك هنا في زكاة الراتب طبعا إذا قلت سأجعل لكل مثلا يعني راتب حول مستقل، إذا كان واحد ما شاء الله راتبه مثلا 20,000 أو 15,000 فوق النصاب، هل يجعل لكل راتب حول مستقل؟ هذا بيتلخبط، ها؟ كيف سيزكي؟ يحسب هذه ترى يجعلها جدول، هذه زكاتها في شهر 2 وهذه زكاتها في شهر 3 وهذه زكاتها في شهر 4، هذه نقصت هذه ما نقصت، سيضيع. لذلك العلماء هنا يقولون الأسهل والأحسن يعني للفقير والغني أن يحدد له يوم في السنة ثم يجمع كل ما عنده، إن شاء الله راتب اكتسبته قبل شهرين تدخله في الزكاة، تزكي الجميع، بهذا ستضمن أنه ما يمر حول على راتب استلمته إلا ودخل في الزكاة إذا كان بهذه الطريقة، وهذه أسهل وأنفع، وهذا التي هذه الطريقة الآن يعني الناس يجرون عليها في الغالب، يعني يحدد له يوم في السنة. يقول أنا ما بعور رأسي، والله عندي أجارات وعندي أسهم وعندي كذا وعندي، يقول أنا إذا جعلت لكل مال حول مستقل سأضيع سأتلخبط، فأقول خلاص أنا أزكي في رمضان مثلا في أول رمضان، أجمع كل الأموال التي عندي الآن، استلمت أجار مثلا قبل 5 أشهر، وعندي مثلا وصلني راتب قبل شهرين، وصلتني هدية عطية قبل 5-6 أشهر، كل هذا يضمه جميعا ويحسبه كله ويخرج الزكاة مرة واحدة، هذا أسهل شيء وهذا جائز، ويكون يعني هذا من باب تعجيل الزكاة، يكون باب تعجيل الزكاة والله أعلم. ثم قال زكاة المعدن، قال وفيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة الزكاة. فالمالكية وكذلك الشافعية عندهم أن المعدن ما يزكى إلا إذا كان من ذهب أو فضة، المعادن كثيرة، لكن عندهم عند المالكية والشافعية أن الزكاة ما تجب في شيء من المعادن إلا في الذهب والفضة فقط، هذا مذهب المالكية والشافعية. ولو نقسم المعادن الإخوة إلى 3 أقسام كما يقول علماء حتى تتضح لنا الصورة فهذا طيب، نقول القسم الأول جامد يذوب، معدن جامد يذوب، جامد يذوب مثل الذهب والفضة والنحاس والحديد، هذه كلها معادن جامدة وتذوب. طيب القسم الثاني جامد لا يذوب مثل الياقوت مثل الكحل. طيب القسم الثالث مائع أو غاز، مائع مثل البترول أو الغاز الطبيعي. فعند المالكية ماذا يزكى من هذه المعادن؟ قالوا الذهب والفضة فقط، هذا مذهب المالكية وإيش والشافعية. عند الحنفية أوسع شوي، عندهم القسم الأول كله يزكى، من القسم الأول إيش جامد إيش يذوب، يعني عندهم الذهب والفضة والنحاس والحديد يزكى، هذا عند الحنفية. عند الحنابلة الأقسام الثلاثة كلها تزكى، هذا أوسع شيء. فالحنابل عندهم المعدن هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غير جنسها مما له قيمة، كل ما يخلق من الأرض من غيرها أو يعني من غير جنسها، ليس صخر عادي، لا صخر له قيمة، مما له قيمة ياقوت مثلا ذهب فضة وهكذا. والمعنى اللغوي يعني يؤيد يعني كلام الحنابلة، لأن المعدن من عدن جنات عدن، إيش معنى عدن؟ جنات عدن ها؟ يعني جنات خلود إقامة، عدن بالمكان يعني أقام فيه، جنات عدن يعني خلود، وهذه كلها يعني تقيم يعني في الأرض. وكذلك يستدلون بعموم قول الله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وكذلك يعني جاء حديث عند أبي داود عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ربيع الرأي عن غير واحد، وفي رواية من علمائهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه معادن القبلية، قبلية منطقة، قال فتلك، يقول ربيعة، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. فتلك المعادن، فهذا عام، فتلك المعادن، أقطع الرسول صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث يعني معادن القبلية، فقد يخرج منها غير الذهب والفضة، فيعني أعطاه غلتها ما يخرج منها. لكن قال ربيعة، قال فتلك المعادن لا يؤخذ منها الزكاة، ما لا يؤخذ منها إلا الزكاة، لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم، إلى اليوم. طبعا بعض العلماء يقول هذا يعني مرسل ضعيف، لكن ربيعة ينقل من ينقل ماذا؟ ينقل كلام عامة يعني التابعين في زمنه، فهذا يؤيد قول الحنابلة، ذلك الأقرب والله أعلم قول الحنابلة. وذلك يعني هذا أيضا يعني أحسن للفقراء، لأنه بذلك ستكون الزكاة في كل المعادن حتى في البترول، وخاصة هذه الآن المعادن لها يعني شأن عظيم في حياة الناس، وتعتبر من الثروات العظيمة ومن نعم الله تعالى العظيمة، فناسب أن يكون فيها يعني الزكاة، والله أعلم. طيب الآن بالنسبة للمعادن الإخوة، هل يعني يكون فيها نصاب أو لا؟ قال إذا بلغ وزن 20 دينارا أو 5 أواق فضة، وهذا نصاب ماذا؟ النقدين، نصاب النقدين الذهب والفضة. وهذا مذهب الجمهور المالكي والشافعية والحنابلة، أن نصاب المعادن نصاب النقدين، يعني 85 جرام من الذهب إذا كانت تساوي قيمة 85 جرام من الذهب فيها الزكاة، خلافا للحنفية. الحنفية يقولون تجب الزكاة في القليل والكثير، لأن الحنفية الإخوة لابد أن نعرف أنهم لا يفرقون بين الركاز والمعادن، خلافا للأئمة الثلاثة. الحنفية لا يفرقون بين الركاز، سيأتي معنى الركاز دفن الجاهلية، والمعادن. فيقولون في الركاز الخمس، في الركاز الخمس. فعند الحنفية أن الركاز إيش معناه؟ دفن الجاهلية والمعادن، فالمعادن عندهم من الركاز، خلافا للجمهور يقولون الركاز هو فقط إيش؟ دفن الجاهلية، كنز فيه علامات مثلا أهل الجاهلية، علامات الأمم الماضية، فهذا فيه الخمس. أما المعادن فهذه تختلف، والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بينها في الحديث، ما قال العجماء جبار والمعدن جبار، ثم قال وفي الركاز الخمس، ففرق بين المعدن والركاز. والركاز نعم ليس فيه نصاب، يعني أول ما نحصل على الكنز يكون فيه الخمس، أما المعدن فلا بد أن يبلغ النصاب. قال ففي ذلك ربع العشر، ففي ذلك ربع العشر يوم خروجه، وهذا سيكون قول الجمهور ربع العشر، خلافا لمن؟ أنتم قولوا الآن، الحنفية يقولون فيه كم؟ المعدن فيه كم عندهم؟ فيه الخمس، لأن المعدن مثل إيش؟ الركاز. فعند الحنفية هنا فيه الخمس، لكن عند يعني المالكية والحنابلة وقول عند الشافعية يعني فيه ربع العشر، كما في أثر ربيعة بن أبي عبد الرحمن يدل عليه، قال لا يؤخذ منها إلا الزكاة، إلا الزكاة، قال يوم خروجه. وكذلك فيما يخرج بعد ذلك متصلا به وإن قل. تعرفون لما يستخرج المعدن ما يخرج دفعة واحدة، ليس مثل الركاز مثلا اكتشفت كنز، المعدن مثلا تستخرجه تحفر المنجم، فكل ما حفرت وجدت زيادة، كل ما حفرت وجدت زيادة. فطيب أنت إذا حفرت وبلغ النصاب ثم واصلت الحفر، فهذا زيادة على النصاب، فإيش؟ يضم إلى النصاب، هذا يضم إلى النصاب إذا كان في نفس الوقت. يقول وكذلك فيما يخرج بعد ذلك، يعني بعد ما خرج منه النصاب، قال متصلا به، متصلا بالنصاب المخرج أولا، قال وإن قل، وإن كان قليلا، فهذا فيه كله ربع العشر. قال فإن انقطع نيله، تقول يعني عرقه الذي في المعدن، يعني انقطع مثلا خلاص تحفر تحفر زيادة ما فيه زكاة، أقصد ما فيه معدن ما فيه ذهب، فإذا انقطع نيله بيده، يعني بعمله، يعني تبعه يحفر حتى إيش؟ انقطع، أو ابتدأ غيره لم يخرج شيئا، يعني خرج شيء آخر لم يخرج شيئا حتى يبلغ ما فيه الزكاة، حتى يبلغ ما فيه الزكاة. يعني مثلا أنت حفرت ووصلت النصاب، ثم مثلا زدت زيادة وضممتها للنصاب ثم انقطع مثلا، ثم بعد فترة مثلا في حفرة ثانية وجدت نفس المعدن، فهذا الثاني لا يضم إلى الأول، لأن كل واحد يكون له إيش؟ يعني زكاته الخاصة به، كأنه مال مستفاد يعني مستقل عن الآخر، والله أعلم. فإذا الثاني ما أكمل النصاب خلاص ما فيه زكاة. طيب وطبعا الإخوة زكاة المعدن يكون يوم خروجه، ولا يعتبر له الحول عند الأئمة الأربعة، يكون عند خروجه، لأنه يشبه الزروع والثمار، الله تعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، فهذا المعدن يقاس على الزروع والثمار لأنه يحصل دفعة واحدة، يحصل دفعة واحدة للإنسان. والحول إنما يعني شرع، الحكمة فيه شرع حتى إيش المال ينمو شيئا فشيئا فيكون فيه الزكاة في آخر الحول. أما مال يأتيك دفعة واحدة فهذا يعني ما ينتظر عليه حول، يعني هنا طبعا هنا في المعدن. ثم قال الجزية ومقدارها. قال وتؤخذ الجزية. الجزية الإخوة يعني المال الذي يؤخذ من الكفار جزاء على تأمينهم وإقرارهم على دينهم. فتحنا بلاد، صلى الله تعالى نعيد يعني راية الإسلام، رد المسلمين إلى دين ردا جميلا، وبذلك يعني سيرجع الجهاد في سبيل الله، الجهاد الحق ليس الجهاد يعني الغير مبني على ضوابط كما نرى، الجهاد الحق الذي ترفع فيه راية لا إله إلا الله، يجاهد المسلمون ويفتحون بلاد الكفار، فيرجع ترجع العزة للمسلمين فيأخذون الجزية عن الكفار. حتى قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالجزية هذا المال الذي يؤخذ منهم ونقرهم على دينهم لا إكراه في الدين، وكذلك يعني يكونون في أمان في بلاد المسلمين. من رجال أهل الذمة. الذمة هي عقد يقيمه الإمام مع الكفار الذين يعني فتحت بلادهم مثلا، فيقرهم على كفرهم مع إعطائهم الجزية، فيسمى هؤلاء أهل الذمة، بخلاف الحربيون، الحربيون الذين يعني يحاربون المسلمين. قال من رجال أهل الذمة الأحرار البالغين. لابد أن يكون حرا بالغا، لأن عرفنا العبد لا مال له. والبالغ كما يعني في حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال أمرني أن آخذ من كل حالم دينارا، أمرني أن آخذ من كل حالم يعني بالغ دينارا، أو عد له معافريا، أو عد له معافريا يعني ثياب كانت يعني تصنع باليمن في تلك المنطقة. قال ولا تؤخذ من نسائهم وصبيانهم وعبيدهم. تقول هذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يأخذوا الجزية من النساء والصبيان، لأن هذه الجزية يعني هي حق واجب على من قاتل صيانة لدمه، فإذا كف عن القتال ورضي بدفع الجزية تؤخذ منه. أما إنسان أصلا ما يقاتل هل تؤخذ منه الجزية؟ لا تؤخذ منه، مثل النساء والصبيان، وذلك أيضا يقاس عليهم أيضا كل من لا يقاتل، مثل الراهب في صومعته، الأعمى، المريض، هؤلاء لا تؤخذ منهم الجزية. قال وتؤخذ من المجوس. عرفنا تؤخذ على أهل الذمة من اليهود والنصارى، وتؤخذ من المجوس، تؤخذ من المجوس، وهذا مذهب الأئمة الأربعة جمهور العلماء. لما ثبت في البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، يعني الإحساء، أخذها من مجوس هجر. قال ومن نصارى العرب. ومن نصارى العرب هذا يعني فيه إشارة إلى خلاف الحنفية. الحنفية عندهم أن الجزية تقبل من جميع الكفار حتى عبدة الأصنام إلا العرب، كفار العرب ما تؤخذ منهم الجزية، قال لأنهم رهط النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقرون على غير دينه، إما الإسلام وإما القتل. لكن يعني الأقرب أنها تؤخذ يعني حتى من العرب إذا كانوا نصارى مثلا. ثبت يعني هذا في حديث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن، اليمن أهلها عرب وهم نصارى، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. وكذلك ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، يعني دومة الجندل قريب دمشق، فأخذوه فحقن دمه وصالحه على الجزية، صالحه على الجزية وهم من العرب لكن من نصارى العرب، فهذا يدل على أن الجزية تؤخذ من نصارى العرب. وطبعا ممن تؤخذ الجزية؟ الإخوة، مذهب الشافعية والحنابلة أنها تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس ومن تابعهم في دينهم فقط. أما يعني مثلا غير هذه الملل، عبدة الأصنام وكذا، لا تؤخذ، الكفر مشركين ما تؤخذ منهم الجزية. لكن عند الحنفية والمالكية يعني مجملا أن الزكاة تقبل من الكفار جميعا على تفصيل. عند الحنفية يستثنون العرب، وهذا القول رجحه ابن تيمية رحمه الله، أن الزكاة الجزية تؤخذ حتى من عبدة الأصنام. ويدل على هذا حديث بريدة عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، الإسلام أولا، ثم قال: فإن أبوا فاسألهم الجزية. قال: فإن أبوا فاسألهم الجزية. ومعروف أن يعني الجزيرة في الأصل كانت إيش؟ مليئة بعبادة الأصنام، هذا هو الأصل فيهم. ثم كونها تؤخذ من المجوس ولا كتاب لهم، فهذا يعني يدل على أنها تؤخذ من سائر المشركين، والله أعلم. طيب، قال: والجزية على أهل الذهب 4 دنانير، وعلى أهل الورق 40 درهما، لأن 40 درهما تساوي كم؟ 4 دنانير، تساوي 4 دنانير، لأن الدينار في الماضي يساوي 10 دراهم. ويخفف عن الفقير، هذا الإخوة فيه مقدار الجزية. كم مقدار الجزية؟ عند المالكية كما عرفنا 4 دنانير أو ما يساويها، يعني 40 درهما. ويخفف عن الفقير يعني يؤخذ عنه دينار واحد، يؤخذ عنه دينار واحد أو 10 دراهم. هذا عند المالكية، وهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة. عند الحنفية إذا كان موسرا 48 درهم، إذا كان متوسطا 24 درهما، إذا كان فقيرا 12 درهما. وهذا أيضا ورد عن عمر عند البيهقي. وعند الشافعية تؤخذ دينار واحد في حق الجميع، ما في فرق، دينار واحد ما دام بالغ تؤخذ من دينار واحد فقط. وقالوا هذا يدل عليه حديث معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من كل حال من دينارا أمرني أن أخذ من كل حال من دينارا، هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. والحنابلة عندهم رواية مثل مذهب الحنفية، وعندهم رواية أخرى وهو قول الثوري وأبي عبيد القاسم بن سلام، أن مرجع ذلك إلى الإمام وليس في ذلك قدر محدد، وهذا هو الأقرب. لماذا؟ لأن هذه الأدلة كلها تدل على أن الأمر إيش؟ يختلف من حال إلى حال. قضى عمر مرة بكذا ومرة بكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بكذا، فهذه أقضية ما تختلف، وإنما يعني يختلف هذا من حال إلى حال ومن مكان إلى مكان. ولذلك ثبت في البخاري عن مجاهد أنه سئل: ما بال أهل الشام تؤخذ منهم الجزية 4 دنانير وأهل اليمن تؤخذ منهم دينارا؟ فقال: إنما فعل ذلك من أجل اليسار، هؤلاء أغنياء تؤخذ منهم زيادة، وهؤلاء فقراء يخفف عنهم، وهكذا بحسب المصلحة وما يراه ولي الأمر. قال: ويؤخذ ممن تجر منهم من أفق إلى أفق 10 ثمن ما يبيعونه، يعني تاجر من أهل الذمة يتاجر في بلاد المسلمين، فعند المالكية يؤخذ منه 10 ثمن ما باعه. أما عند المشهور عند المالكية في المذهب إذا لم يبع شيئا لا يؤخذ منه شيء، لكن تعال أنت تاجرت في البلاد وتخرج أو يعني عندك يعني تجارة، فينظر يعني ما كم باع كم ربح من هذه التجارة، يؤخذ منه العشر، يؤخذ منه العشر. هذا عند المالكية. عند الحنفية والحنابلة يؤخذ منه نصف العشر، عند الحنفية والحنابلة نصف العشر، وهذا قضاء عمر رضي الله عنه، هذا قضاء عمر، ولذلك يعني هذا يعني أقرب، الله أعلم. عند الشافعية ليس عليه شيء إلا ما يشترط عليه، يعني قالوا ليس هناك قدر محدد، لكن إذا اشترط عليه ولي الأمر أن يأخذ منه شيئا محددا قالوا والأحسن أن يكون يعني مثل قضاء عمر نصف العشر، هذا عند الشافعية. قال: وإن اختلفوا في السنة مرارا، يعني هذا عند المالكية الإخوة، لم يشترطوا حولا ولا نصابا في هذا، كل ما جئت التاجر أهل الذمي يؤخذ منك ما دام يعني جئت للتجارة أكثر من مرة يؤخذ منك العشر في كل مرة. وهذا خلافا للحنفية والحنابلة. قلنا شافعية على حسب إيش ولي الأمر هو الذي يشترط عليه، لكن عند الحنفية والحنابلة أنه يعني لا يؤخذ منه إلا مرة واحدة في السنة، لا يؤخذ منه إلا مرة واحدة في السنة. وهذا أيضا قضاء عمر، قال ألا تعشروا في السنة إلا مرة، لأن أحد الذميين اشتكى، انظر إلى عدل الإسلام، اشتكى وقالوا وقال أخذوا مني العشر مرتين، فكتب عمر إلى عماله ألا تعشروا في السنة إلا مرة واحدة، لا تعشروا في السنة إلا مرة واحدة. فإن مر مثلا يعني تاجر مرة أخرى فيؤخذ العشر على الزيادة، يعني إذا تاجر وعنده يعني أرباح زائدة عن العشر الذي أخذ من عن التجارة التي أخذ منها العشر أول مرة زاد فيها، فيعشر أو يؤخذ العشر على الزيادة، حتى عند يعني الحنفية والحنابلة، والله أعلم. قال وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم نصف العشر. هنا المالك يوافقون الجمهور، قالوا إذا كان هذا لمكة والمدينة فيخفف عنهم، لكن عرفنا أن قضاء عمر عام نصف العشر يعني للجميع لكل البلاد. ويؤخذ من تجار الحربيين العشر، يؤخذ من تجار الحربيين العشر، وهذا بالفعل هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو قضاء عمر رضي الله عنه، أن الحربي ما يؤخذ منه نصف العشر، يؤخذ منه العشر إذا كان تاجرا، إلا أن ينزل على أكثر من ذلك، ذلك يعني يعود إلى العشر، يعني إلا إذا اشترط عليه ولي الأمر أكثر من العشر فيقول هذا من حق ولي الأمر لأنه حربي، فيعني يتصرف يعني معه بما يعني يراه مناسبا. وإن كان قضاء عمر أنه يؤخذ منه العشر، عند الحنفية أنه لا يؤخذ منه شيء إلا إذا يعني أخذوا منا، عند الشافعية كما عرفنا أنه يعني إذا اشترط عليه بحسب ما يشترط عليه، قال ويستحب أن يشترط عليه العشر كقضاء عمر. قال وفي الركاز وهو دفن الجاهلية الخمس على من أصابه، كما عرفنا الركاز هو دفن الجاهلية عليه علامات يعني الجاهلية، فهذا يعني فيه الخمس، فيه الخمس، وهو قول يعني عامة العلماء أنه فيه الخمس. وهذا تأمل سبحان الله من حكمة الله تعالى، يعني نقف هنا، لكن من حكمة الله تعالى تأمل كيف الزكاة يعني متناسبة في يعني مقاديرها. المال الذي ما يكون فيه تعب نسبة الزكاة تكون فيه إيش؟ أكثر. الركاز ما فيه تعب فيكون فيه الخمس. طيب ثم ما سقي بالمطر يكون فيه كم؟ يعني نصف الخمس العشر. طيب ما سقي بالآلات يكون فيه إيش؟ نصف العشر، كله ينقص بالنصف. طيب وما حصلته مثلا بجهدك وتعبك المال وحال عليه الحول يكون فيه ماذا؟ ربع العشر، يعني نصف نصف العشر، نصف نصف العشر يعني ربع العشر، فهي تقديرات متناسبة من الخمس إلى ربع العشر، كل مرة يعني يقسم على نصف 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 هكذا بحسب يعني التعب وقلته. فهذه يعني شريعة حكيمة من عندي ربنا العليم الحكيم جل وعلا. نقف هنا الإخوة ويعني نكمل ما يتعلق بزكاة الماشية في الدرس القادم. صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.